السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر والنور الأنور والسراج المنير محمد، وعلى آله الأطهار المصطفين الأئمة الأبرار. كنا في صدد التعرض لموقف الإمام الصادق عليه السلام كنموذج مع الفرقة الخطابية، وهذه الرواية كما مر رواها محمد بن الحسن الصفار بن فروخ الأشعري القمي من أعاظم علماء قم ومن أصحاب الإمام الهادي والحسن العسكري، وتوفي في بداية الغيبة الصغرى يعني بعد 30 سنة من الغيبة الصغرى 290. رواها عن شيخه علي بن إبراهيم الذي يظهر أن علي بن إبراهيم صاحب تفسير القمي من المعمرين، يعني بحسب التتبع شوف لاحظ الرجال من المجحف أن نظن أن علم الرجال عبارة عن باب الجرح والتعديل حصرا، هذا إماتة لعلم الرجال وإماتة للأهداف العظيمة التي ينجزها علم الرجال. ما ذكرنا مرارا كرارا النجاشي في أول صفحة من كتابه، الشيخ الطوسي في أول صفحة من كتاب الفارس، علم الرجال يعطي للإنسان بصيرة بالديانة، بصيرة بحقيقة المذهب، هوية المذهب، يعطي الإنسان بصيرة عقائدية، ويعطي الإنسان حتى بصيرة اجتهادية في الاستنباط أن هذا المتن الذي وصل، الخبر الذي وصل على يد من وصل من الرواة ذوي أي مدرسة من مدارس تلاميذ الأئمة، وكيف هم يعني ولم جروا أنا مدارس بالتالي. فالمقصود علم الرجال إذا درس حق دراسته يفيد المجتهد في الوقوف على قرائن في مفاد المات في الاستنباط في 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 في، أما أن نقتصر بشكل جاف مختزل مخل أن علم الرجال ثقة ضعيف ضعيف ثقة مجهود، هذا ليس علم الرجال، هذا نوع من علم الرجال خاوي. علم الرجال أبواب عديدة ذكروا له، أحد أبواب الجرح والتعديل، حتى الجرح والتعديل إذا تعرف سبب الجرح سبب التعديل، سبب السبب، نظرة أخرى. مو بالضرورة توافق الجارح، الجارح ليس شهادة حسية، حتى الشهادة الحسية قد تخطئ فضلا عن ما كانت شهادة حدسية. المقصود أن مدارس علم الرجال عند مشهور طبقات علماء الإمامية تختلف تماما عن مدرسة السيد الخوي وعن مدرسة حتى السيد أحمد طاووس. سعادة مو منكر واحد يقول بأن مدارس علماء الإمامية في الرجال متعددة، لا منكر، لا تجيب طارئ ثانية. شنو يعني شو قصة ليش ما لي معنى مدارس علم الرجال مدارس مختلفة يا أخي، لا تأخذ نظرة عن علم الرجال من خلال السيد الخوي فقط رحمة الله عليه، مشرب من المشارب وليس هو المشرب الأكثر، بالعكس مشرب الأكثر شيء آخر. هاي نكتة لازم نلتفت لها، لا تدايني بآراء السيد الخوي رحمة الله عليه، هي له رأي والآخرين لهم آراء، له مشرب والآخرين لهم مشارب، تحصر لا. وفي الفترة الأخيرة كما ذكرت للأخوان المئة سنة الأخيرة من دون تعصب من دون كذا، أعلم علماءنا في علم الرجال أغا بزرق الطهراني صناعيا موادا. طبعا الميزان النوري متبحر في المواد، لكن كصناعة أغا بزرق معناه تلميذ لكنه أخوة، عقلية صناعية فذة في علوم دينية متعددة، فإحاطة بالمواد كما المحقق أغا بزرق الطهراني. هذا كتاب الذريعة، ليس كتاب ترجمة كتب فقط، كتاب رجال، كتاب موسوعة للعلوم الدينية، كتاب تاريخي للمذهب ولعلماء المذهب والمسيرة العلمية، يعني كتب في الحقيقة. هذه موسوعة الذريعة كتب وليس كتاب واحد، ويمكن استخلاص منه موسوعات فضلا عن كتب عديدة جدا جدا. وأتمنى أنه هذا الكتاب العظيم للذريعة يجعل في تطبيق على الموبايل لكي يكون أسهل للتناول للملايين. رأيي فعل، وإن كان في عيب في كتاب الذريعة، عيب فني يعني مو علمي، هو رصين علمي، عيب الفني إنه ما يبحث أغا بزرق المبحث الواحد في مكان واحد، يبحث فين مطشر موزع في ذاك. البحث الإلكتروني يفيد أساس يلتفت لوحدنا، هذا الكتاب مثلا بحثه أغا بزرق في 10 مواضع، لملمت كلامه في 10 مواضع، حين تكون الصورة واضحة للإنسان. مثلا محمد بن سنان، داود بن كثير، أين بحثه أغا بزرق؟ مثلا معذرة، منتخب الطريحي، ما رأي أغا بزرق الطهراني حول كتاب منتخب الطريحي؟ بحثه في أكثر من 1000 مورد، شيء صعب، صعب يعني صعب كان صعب، لأنه ما أن يجيب نطفة قرينة يذكرها في موضع، كأنما يخزن 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 الصورة تصير واضحة. كتاب الاختصاص كيف يشيد من عظمته علميا معاطفيا أغا بزرق، بس يذكرها في 3 مواضع على أقل تقدير. بس تعال شوف اللي ذكره أين ممن ذكره السيد الخوي، هو متأخر عن أغا بزرق، بمعنى أن طبقة أغا بزرق متقدم على السيد الخوي رحمة الله عليه. والسيد الخوي يذكر في كتاب رجاله في موضع أو موضعين أو 3 أغا بزرق كقامة في علم الرجال لا يستهان بها، يذكر بهذا النمط. إجمالا أن علم الرجال لا تحاكم المذهب بعالم واحد، هذا مخيش يصبر اسمه انت راح تروح، بل المذهب حتى لا يحاكم بالمشهور، فكيف بك بعالم واحد أو عالمين أو 3 أو 4. وذكرنا مرارا كرارا يا جماعة الخير، حتى عامة الناس كون المصدر معتبر ككتاب، ها مو الطريقة، معتبر وغير معتبر، هذا يدخل في مقدمات الاعتقاد، لا يسوغ التقليد فيها. يجب على العامي، عندما نقول لا يسوغ التقليد فيها لأنه ينقطع عن العلماء، لا يسوغ التقليد فيها يعني إما يحتاط أو يجتهد هو بقدر ما يسعه، لأن الاجتهاد الله. هذه فتوى صياغتها جديدة، الاجتهاد في العقائد واجب عيني على كل مكلف، مو الاجتهاد العرم رمي، لا، قال الاجتهاد ماذا؟ المتوسط الابتدائي. الاجتهاد واجب كفائي في الفروع، أما في العقائد الاجتهاد واجب عيني. ليه؟ سكان العقيدة أيها المكلف، ما يصير توكل لواحد غيرك، ما يصير تصير إمعي فيه، لا يعذرك الله. فالاجتهاد في العقائد لكل فرد فرد من عموم المكلفين واجب عيني وليس واجب كفائي، بمقدار ما تتضح له الصورة. والاجتهاد ليس انقطاع المجتهد عن العلماء، أي عالم يجتهد ينعزل علميا في الاستدلال والاستنباط والفحص عن جهود العلماء، الكل اتفقوا على أن اجتهاده عاطل باطل المجتهد. لما؟ الاجتهاد معناته انفتاح أكثر وأكثر على كل طبقات العلماء، على أكبر عدد ممكن متوفر من العلماء. الانعزال وحده لا شريك له لله، بالنسبة للأئمة هم معصومين، أما غيرهم لازم ينفتحون على بعضهم البعض. فمعنى حرمة التقليد ليس الانقطاع عن العلماء، بل مزيد الانفتاح على العلماء مجموعان، ولا يكفي كأن تنفتح على عالم مرجع أعلى. ما يبرئك الذمة أن ترجع إلى مرجع أعلى أو مرجع غير أعلى أو كذا في العقائد. في العقائد يجب أن تنفتح على جميع العلماء، ما لا تصغي المفيد رحمة الله عليه وحده، ما يجزئك ولا يبرئك الذمة. يجب أن تنفتح على الطوسي والمرتضى والمفيد والصدوق والكليني، انفتح على الأصوليين، أبدا لا يجزئك أن تنفتح على الأصوليين والمتكلمين، يجب أن تنفتح على المحدثين كالكليني والصدوق والنعماني والصفار صاحب كتاب البصادر هنم الجرار. لما؟ يجب أن تنفتح على الجميع في العقائد هكذا، في الاجتهاد هكذا. ما يجزئك أن تنفتح على فئة دون فئة، ما في تحزبات في العلم، العلم شفاف، الكل يجب أن تنفتح عليه من علماء الإمامين، ولا يبرئك الذمة لا تنفتح على الكل. فمن الوجوب إذن، من الوجوب الاجتهاد ووجوب، لأن في جماعة من فقهانا يسمون الحلبيون، يعني الذين درسوا في حوزة حلب. سبحان الله، حوزة حلب كانت في يوم من أيام، أنا زرت حلب طبعا، زرت هناك ابن زهرة قبره موجود، وقبر ابن شهر عاشور كان المرجع على الشيعة، مع أنه مازندراني من الديدم وكذا، لكنه كان المرجع على في حلب، باعتبار كانت الحوزة عاصمة الحوزات الشيعية آنذاك قبل الحلة، بعد النجف كانت هي حلب، الحلبيون قبل أن تأخذ العاصمة الحوزات الشيعية الحلة. في هاي الفترة القرن السادس كانت عاصمة الحوزات العلمية الشيعية هي حلب، لأن الحمدانيين وغيرهم كانت دولتهم اثنى عشرية في الموصل، وهم رفعوا، وهم من أعلن الشهادة الثالثة في الأذان والتشهد، الدولة الحمدانية الاثنى عشرية الإمامية معاصرة ابتداء وانتهاء مع الدولة البويهية الاثنى عشرية في بغداد وفي إيران، والتي كان مفتيها الصدوق رحمة الله. شوف هذا التاريخ إذا تسبر هكذا تفتن بصيرة المذهب، سيرة المذهب، سيرة علماء المذهب كيف هي؟ هذا علم الرجال، تاريخ مبسوط، لأنه شيء مختزل بنتائج مخلة موجزة لا تعرف أساسها من فرعها. هذا ليس علم الرجال. يعني أعظم بكتاب معجم الرجال في بعض الأمور من جهة الطبقات، كتاب محترم، من نسخ كتاب محترم معجم الرجال، أما من جهة علم الرجال كموان ليس موجود في معجم الرجال. أين مثلا كتاب تنقيح للمقال أو منهج المقال مع كتاب الرجال؟ عبارة عن بحر من المواد كي تشكل انت الصورة. عندك تحليل عقائدي، عندك تحليل تاريخي، تاريخي ديني طبعا بما يرتبط بالسيرة، عندك أبعاد عديدة يجب أن تحللها. هذا علم الرجال، لأن علم الرجال أنه، وهذا لاحظوا في الذريعة أغب زرب منفتح على علم الرجال بهذه الأبعاد، لاحظوها. نعم، إذا تريد تتدرب على علم الرجال تدرب على يد أغب زرب في كتاب الذريعة، أدمن المراجعة لكتاب الذريعة في مواطن عديدة، في بحوث عديدة، سترى كيف يدربك دورة متينة في علم الرجال صناعية ومواد مفتوحة. وإن شاء الله طبعا هو موجود كتاب الذريعة في بعض الموسوعات الإلكترونية مثل آي شيعة أو مكتبة أهل البيت وكذا، يمكن الإنسان أن يتبع، بس لو يكون في التطبيق بعد يصير أسرع بالتطبيق في الموبايل، بحيث إنسان يوميات وآنيات يقدر يراجع بسرعة كتاب الذريعة. كتاب عظيم. لا أقول حصرنا مراجعتك بالذريعة، لا، قارن بين الذريعة ومعجم رجال السنخوي سترك الفرق، قارن بينه وبين حتى تنقيح المقال أعظم وأكرم من السيد الخوي، وأعظم وأكرم حتى من الشيخ عبد الله الممقاني، أكرم وأعظم. لكن انظر أبو زرق كيف يتميز بدون تعصب، سترى كيف هو. وأعظم بهؤلاء كلهم جميعا، وأعظم وأعظم وأكرم. بس إجمالا هنا نفس المطلب يا أخوان، شوف علي، أنا راجعت كيف أن الصفار يروي عن علي بن إبراهيم، لأن الصفار مات سنة متى؟ 290. جيد، متى مات علي بن إبراهيم؟ علي بن إبراهيم سنة 207 أغا بزرق الطهراني ينقل عن سند معين معتبر أن علي بن إبراهيم صاحب تفسير قمي كان حيا إلى سنة 307. 307. إذا كان علي بن إبراهيم صاحب تفسير القمي، شوف هالأبعاد اللي يثيرها أغا بزرق، من يثيرها؟ إذا كان علي بن إبراهيم عاش إلى 307، الصفار اللي هو تلميذه مات قبله يعني 17 سنة قبل، يصيرها تلميذ يموت قبل الأستاذ ما شاء الله. مثلا السيد خوي رحمة الله من المعمرين، هو من طبقة التلاميذ، توفى وراح وهو بقى، يصير يعني ما في مانع. فعلي بن إبراهيم بقى بعد تلميذ الصفار كم؟ 17 سنة. إذا تلميذ علي بن إبراهيم سعد بن عبد الله الأشعري من أساطين قم، أشعري جهبذي عالم تلميذ الصفار، أيضا مات سنة 300، فمال التلميذ وتلميذ التلميذ والأستاذ بعد باقي ما شاء الله، عمر مبارك. فإلى سنة 307. زين نفس علي بن إبراهيم روى عن من؟ عن أبيه كثيرا. أبيه من هو؟ إبراهيم بن هاشم. إبراهيم بن هاشم نعم يروي عن الإمام رضا وعن الإمام كاظم، وروى عن كثير من عن 60 شخص من أصحاب الإمام الصادق. فشوف علي بن إبراهيم أدرك زمن الجواد، دققوا على أقل تقدير إن لم يكن أكثر. فعلي بن إبراهيم كان في عهد الجواد والهادي والحسن العسكري ما شاء الله، والغيبة الصغرى إلى 307، واضح من معمرين، وهذا ممن يوثق هي نقطة أنا سابقا حققت في كتاب تفسير عن إبراهيم وذكرت عنصرين مسندين بسند صحيح فات أغا بزرق. من أغا بزرق؟ أعظم من سبر اعتبار حال كتاب تفسير القمي علي بن إبراهيم، لكن فاته سندين مهمين أنا استدركتهما على كلام أغا بزرق، ذكرت في الجزء الأول من الرجال. الآن اليوم أذكر لكم نقطة أنا أيضا لم أقف عليها سابقا الآن وقفت عليها، أن علي بن إبراهيم كان من المعمرين. معنى من المعمرين يعني علي إبراهيم عندما انتشر كتابه في الدولة الزيدية طبرستان شمال إيران ممزوجا بكتاب أبي الجارود، نظرية حدثت بها في كتاب الرجال لكن لم دللت عليها بشاهد أو شاهدين، لكن هذا شاهد ثالث اليوم، وهو أن علي بن إبراهيم كان من المعمرين، كان إذن هو مشرف على انتشار كتابه ممزوجا بكتاب أبي الجارود زياد بن منذر الزيدي تلميذ الباقر في التفسير في شمال إيران، لأنه بقى معمر ما شاء الله، يعني بقي إلى عهد النائب الثالث، إذن هذا شيخ ضرغام ما شاء الله. أي نعم، هسه واحد لازم يتبع حال الكليني روى مباشرة عن علي إبراهيم بقى. وهذا شاهد آخر على أنه من المعمرين، مع أنه هو علي بن إبراهيم يروي عن أصحاب الرضا وأصحاب الكاظم، مع ذلك علي بن إبراهيم بقى إلى زمن إنعم. فإذا شوف هذا هذه الدراسة عن شخصية علي بن إبراهيم قد تقول لي ثقة، ثم ماذا؟ شو نستفيد من هذا؟ بين لي طول عمره، تلاميذه، أساتذته، شبكة العلمية كلها، ماذا؟ هاي ما نحصل للأسف مع احترامنا العظيم لمعجم رجال السير خوي، أما في تنقيح المقام شعب المقام إلى حد ما نجده عند الميزة النوري في الخاتمة ليش أكثر، لكن عند أبو زوج بعد أكثر وأكثر. فأقصد علم الرجال عبارة عن تحريات تحقيقية دقية في التاريخ، هذا علم الرجال. نعم، هكذا إذا أنت تعرف الشخصيات تعرف علم الرجال بهذا النمط، أصلا تعرف هوية المذهب ما هو، تراث الذي نقل لك بأيدي أمينة جهابلة أوتاد أساطين، ليس القضية عبط وجزال، رجالات. ذكرت أمس مرة بنا الشيخ المفيد يقول المذهب له رجالات، نجوم كل عصر هم من الإمامية، نجوم العلم. هاي نكتة جدا مهمة، نتعرف على المذهب كيف تناقلته هذه الأيدي الأساطين الكبار الأعلام الجهابذة. إذن كان علي بن إبراهيم ما يلتزمه من مبنى في تفسيره، التفت يعني من عهد الجواد والهادي والحسن العسكري والبدايات الغيبة الصغرى إلى قريب أواخر الغيبة الصغرى، هذا هو علي بن إبراهيم. كتاب هكذا يحمل معلم للمذهب، هكذا شخصية وازنة في العلم في موقع المذهب. هنا نفهم مدى اعتبار كتاب علي بن إبراهيم، لأنه ثقة نقاء ضعيف، ما الذي يكسبك هذا؟ يكسبك بمزيد من الجهالة، يكرس مزيد من الغفلة، هذا ليس علم. نعم، فهذا هو حقيقة علم الرجال كما صرح بذلك، يعني تحريات تحقيقات تحريات تدقيقات، في يسمونها التحقيقات الجنائية، هكذا لا تقرأ التاريخ على عواهنه، لتستلم على سذاجة، الساذج لا يصلح أن يكون مباحثا محققا، يجب أن يكون فاطنا كيسا حذرا حصيفا نبها لا مستغفلا. هذا الباحث هذا المحقق ذو بصيرة، ما يغش ولا يغشش، لا يكذب ولا يكذب عليه، كما يقول المؤمنين من صفاته ما كذبت ولا كذب علي. من أين تعرف يا علي بن أبي طالب أن لم يكذب عليك؟ شوف شوف شوف، ما يكفي أن أمير المؤمنين التزم بالصدق، بل يقول علي بن أبي طالب يجب أن الإنسان ما يكذب عليه، ما يقشمر، ما يخدع. من أين تأخذ مصدر؟ لا تأخذ بسذاجة. فلينظر الإنسان إلى طعامه. القرآن أطلق على العلم طعام في سورة يوسف، ما يأتيكما من رزق، رزق ما يأتيكما من طعام. شوف أطلق على العلم طعام، فلينظر الإنسان لطعامه من أين يأخذه. شوف شوف معجزة الصادق والأئمة كيف يعرفون حقائق القرآن. مو فقط أنت تصدق، هذا ما يكفي، انظر عن من تأخذ، إلى من تصغي. طبعا ما كذبت ولا كذب علي، في موارد عديدة يذكر علي بن أبي طالب هذا المطلب، لازم تلتفت إلى المصدر ما هو. فإذا علم الرجال علم عظيم بهالمعنى، يجب أن تلتفت. إن شاء الله شهر رمضان نواصل هذه سلسلة الفرق المنحرفة إن شاء الله، ونحن في بداية البحث الرجالي لهالرواية. بس هو شوف يفيدك أن علم الرجال برهان عقائدي للمذهب، كما ذكر النجاشي في أول صفحة، وكما ذكر الشيخ الطوسي في أول صفحة في الفهرست. راجعوا عبارة النجاشي، راجعوا عبارة الشيخ الطوسي، أن علم الرجال خادم للعقيدة، حامي حارس للعقيدة وللمذهب ولتراث المذهب، لأنه مدمر مشكك في المذهب. بالعكس النجاشي يقول أن علم الرجال مدافع حارس حامي مبرهن. شوف نظرة النجاشي وين، نظرة الشيخ الطوسي وين في علم الرجال، وين نجعل لا معول هدم، أعوذ بالله. لا ليس كذلك، ليس كذلك يا أخوان. انظر إلى العلم من تأخذه، التفتوا شوفوا كبار المذهب ماذا يقولون. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.